علي عندنا مشكلة بالرجال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في التذييل الرابع على ما بباله، وهو ما لو ظهر المالك. قلنا إما العين باقية أو ليست باقية. إذا كانت باقية تحدثنا عنها، تحدثنا. إذا كانت العين غير باقية، تالفة، إما تالفة تلف حقيقي أو تالفة تلف حكمي، كما لو استلمها الفقير وبنينا على أن الصدقة تقع بيد الله ولا يجوز استرجاعها، حينئذ ما هو الحكم؟ ذهب المحققون إلى ثلاثة وجوه أو أقوال هنا، وربما أضاف إليها السيد الخوي رابعا أيضا، مو مهم الآن، مهم تحقيق أصل المطلب. قول بأن المتصدق يضمن مطلقا، قول بأن المتصدق لا يضمن مطلقا، وقول بالتفصيل، بينما لو كانت اليد يد أمانة وما لو لم تكن اليد يد أمانة، لأن هذا الذي في يده مجهول مالك قد يكون في الأساس يده يد أمانية عليها، كما لو كان وديعة ثم فقد المالك، أو أمانة شرعية، وأخرى لا تكون يد أمانة، كما لو كان غاصبا في بداية الأمر أو انتهى إلى يده من غاصب وهو يعلم جيد. على كل حال، الوجه الرابع اللي يضيفه السيد الخوي التفصيل، يقول ما لو طالب المالك بعد خروجه أو لم يطالب، ها ما لو طالب أحسنت. هذا ما إلى وجه مهم، ما إلى وجه مهم، ما إلى وجه مهم، أي المهم تحقيق أصل المطلب. اتضح هنا أنه ببركة القول المفصل قد يقال بأن حيثيات البحث تختلف ما بين ما لو كانت اليد يد أمانة وما لو لم تكن، فنحن مضطرون لتشقيق البحث إلى شقين. الشق الأول ما لو كانت اليد يد أمانة على المال الذي انتهينا إلى الفحص واليأس عن الظفر بالمالك وتصدقنا به بعد ذلك وتلفه، إما تلفا حكما فقط أو تلفا حقيقيا حتى. والشق الثاني هو الحديث عما لو كانت يد هذا الرجل في البداية كانت يد غصب، طبعا انتهت إلى يد عملا يد أمانة، عملا يد أمانة صارت، لأنه المفروض عمل بتكليفه، فحص عن المالك، يأس عن الظفر به ثم تصدق به. جيد. ومن خلال البحث في هذين الشقين سيظهر وجه القولين الأولين، وسيظهر إن شاء الله أن الصحيح هو الوجه الثاني، الوجه الوسط، وهو أنه لا يوجد ضمان مطلق، لأنه في الحقيقة والدقة الذي أتلف المال هو الله سبحانه وتعالى، هو الذي أمرنا بأن نتصدق به، هو في بداية الأمر غاصب، الآن يعمل بأمر الله سبحانه وتعالى مو بأمر المالك، المفروض المالك مفقود. قد سننظر، لابد أن نتحدث أولا في الشق الأول ثم نتحدث في الشق الثاني. الشق الأول هو ما لو كانت اليد يد أمانة، والأمانة إما أمانة مالكية أو أمانة شرعية. أمانة مالكية كما لو أودع عندي المال ثم فقد. الحالة الثانية ما لو أعارني المال ثم فقد. الحالة الثالثة ما لو استأجرت منه المال ثم فقد. مو يد المستأجر، مو العين المستأجرة في يده يد أمانة، الدابة، السيارة إلى آخره. وقد تكون اليد أمانة شرعية مو أمانة مالكية، هذه الثلاثة أمانة مالكية، قد تكون أمانة شرعية ادها إلى يدي، كما لو حضر في الخان كما في الروايات اللي تقدمت ومات فجأة، هو ما أودعها عندي أمانة، لكن أو مات ولا نعرف له وارثا. على كل حال، كل هذه اليد وضعت على المال ابتداء يد أمانة،
حب. إذا يد أمانة ما مشمول من البداية، ما مشمول لأدلة الضمان، لأنه هو مضامن إلا إذا تعدى أو فرط. المفروض لا يوجد تعدي وتفريط، إنسان يطبق الموازين الشرعية في أعماله. هذا الذي بقي المال في يده يد أمانة لو تلف بدون تعدي وتفريط ليس بضامن. طب جيد، هذا الإنسان يطبق أعماله على الموازين الشرعية، إما هو مجتهد أو مقلد، فحص عن المالك، يأس عن الظفر به، انتهى إلى وجوب الصدقة. الكلام في الأعين الشخصية عند القوم في الأعم من العين الشخصية والذمية، لأننا قلنا نحن في الذمية لا توجد صدقة، يوجد نية أداء مع الوصية بأنه إذا حضر المالك فصدق عنه كسبيل مالك كما ورد في الروايات. خب جيد، حينئذ انتهى الإنسان إلى وجوب الصدقة، مو جواز الصدقة، انتهى إلى وجوب الصدقة، لأن الشارع أوجب عليه الصدقة بعد الظفر فتصدق به، مو يجوز له أن يتصدق به. هنا مو مثل اللقطة، انتبهوا، في اللقطة يجوز له أن يتملك، يجوز له أن يبقي عنده أمانة، ويجوز له أن يتصدق به، مخير. فبالنتيجة الصدقة مو واجبة هناك في اللقطة، بينما في مجهول المالك الصدقة ما هي واجبة، يعني سد أبواب العدم حاصل في باب مجهول المالك. بعبارة أخرى، إذا كان التصدق إتلافا حكميا فالشارع هو الذي أمرني به ولم يترك لي مجالا، بينما هناك ترك لي مجال بأن أتملكه، فإذا جاء والعين باقية ترد إليه، إذا لم تكون باقية نعطيه بدلها، ماكو ضرر علينا. وأيضا جوز لي من البداية أن أبقيه أمانة، وجوز لي أيضا من البداية أن أتصدق به، ودلني من البداية أنه إذا تصدقت به وظهر المالك فأنت له ضامن، لأن عندك طريق هناك في باب اللقطة بأن لا تكون كذلك، عندك طريق أن تكون مستفيد، أن تتملك، أكثر من هذا تريد؟ بينما في مجهول المالك لا طريق لك إلا الصدقة، تجب عليك الصدقة بالمال، يجب عليك التصدق بالمال، هسه إما أنت أو بتولية وإنابة الحاكم الشرعي. طب حينئذ ما هو الحكم في المقام؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حينئذ يقال بأنه لا بد من تلمس الأدلة التي تدل على الضمان لكي نعرف أن المالك إذا ظهر بعد التصدق هل يكون هذا الرجل ضامنا أو لا يكون ضامنا. أدلة الضمان في المقام، إحدى أدلة أربعة متصورة. الدليل الأول قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي، هسه رح نجي. الدليل الثاني قاعدة من أتلف مال الغير فهو له ضامن. الدليل الثالث النص الخاص. الدليل الرابع أدلة الضمان في اللقطة بأن يقال كلاهما من واد واحد. والأدلة برمتها فيها ما لا يخفى. أما قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي فهي أولا مو آية أو رواية، آية قامت عليها السيرة، أو قاعدة قامت عليها السيرة العقلائية الممضاة شرعا. يقتصر فيها على اليد التي كانت من البداية على اليد، يعني من البداية كانت ضامنة، ها؟ وهذه من الأساس، فرضنا في الشق الأول أن اليد يد أمانة، فأساسا هي خارجة تخصصا عن قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي. القاعدة الثانية هي قاعدة من أتلف مال الغير فهو له ضامن، فيقال هناك قاعدة كلية تقول كل من أتلف مال الغير فهو له ضامن. زيد المتصدق أتلف مال عمرو الغائب
ثم ظهر عامر وكل من أتلف مال الغير فهو له ضامن. مو أنت اللي تصدقت، أنت اللي تصدقت، من يدك على المال، فأنت مشمول لقوله من أتلف. تعالى من أتلف، أو للقاعدة الشرعية من أتلف مال الغير فهو له ضامن. طبعا احنا ما عندنا ايضا آية او رواية تدل على ان من أتلف مال الغير فهو له ضامن، غاية ما في البين توجد صيغة عقلائية ويوجد تصيد من موارد مختلفة، ان الانسان اذا تسبب في فساد مال انسان سواء عمدا او غلطا او الى ما هناك فهو ضامن لهذه الاموال.
يعني ما
نصوص مختلفة في موارد خاصة، لا لا حتى بدون تقصير، بدون تقصير. الآن إذا تمشي بسيارتك وتدوس على زرع إنسان، تدوس على زجاج إنسان، تضمن أو لا تضمن؟ خطأ، حتى خطأ تضمن. على كل حال إذا دخلت الدكان وأخذت كوزا زجاجيا تتفحص فوقع من يدك، ضامن أنت أو مضامن؟ ضامن.
يعني لا مسألة الأمانة الآن إذا
لا أمانة، خب أمانة صاحب الدكان سلمك إياه بيدك، مو أمانة هذا يد عادية. لا يا ما تلفت ابتداء، تلفت بفعلك هنا. صحيح إن شاء الله الصدقة فعل اختياري يا شيخنا، الصدقة مو فعل غير اختياري. نحن قلنا إذا تلفت من شأنها، مو من بداية الحديث قلنا إذا اليد أمانية وتلفت بحال سبيلها لا ضمان. الكلام هنا فعلت فعلا عمديا أنت، لكن بأمر من الشارع فأنت متلف لأن باختيارك فعلت هذا، لكن باختيارك في طول أمر الشارع والأمر التعييني متخيري في باب مجهول المالك. فصح يجي على كل حال هذه القاعدة وردت عليها المناقشة من الشيخ الأنصاري بمناقشة مشتركة بينه وبين السيد الخوي والجماعة عدة تبنوها، ومناقشة ثانية غريبة في بابها تبناها السيد الخوي على الله مقامه الشريف، ولم أجد من ذكرها غيره وتمسك بها هنا وفي القسم الثاني يعني في اليد العادية. حاصلها أن السيد الخوي قال، وله مناقشة إضافية هم السيد الخوي في محلها، قال أولا من أتلف مال الغير ما عندنا آية أو رواية مطلقة، غاية أمر الفقهاء تمسكوا بها في موارد خاصة، فالقدر المتيقن الذي تمسك به واتفق على التمسك به هو الذي تجري فيه قاعدة من أتلف مال الغير فهو له ضامن، وليس منها التصدق بمجهول المالك الذي يكون بأمر من الشارع. هذا مو من المواد المتسالم عليها حتى نتمسك بإطلاق القاعدة، أصلا قاعدة مو مطلقة لا يتمسك فيها إلا بالقدر المتيقن الذي اتفق الفقهاء عليه، وهذا ليس من الموارد المتفق عليها، ليس من الموارد المعروفة، ليس من الموارد المشابهة للموارد التي تصيدنا منها القاعدة. خش كلام هذا، هذا جيد، لكن الوجه اللي ناقش فيه الشيخ الأنصاري ويتبعه فيه السيد الخوئي هو أن الرواية أن هذه القاعدة ظاهرة في من أتلف على الغير لا في من أتلف لصالح الغير. وإنت الآن عندما أتلفتها بالصدقة تصدقت بها، أنت تصدقت بها لصالحه ليعود الثواب إليه، يعني بعد أن عجزت عن إيصال ماله إليه توصل ثواب ماله إليه، بعد أن لم ينتفع بماله في الدنيا كما يقول الشيخ الأنصاري ينتفع به في الآخرة يصله ثوابه، وحينئذ فهذا إتلاف ماله له لا إتلاف ماله عليه. السيد الخوي يضيف يقول لو أن إنسانا كان يغرق واضطررنا حتى ننجيه أن نتصرف ببعض أمواله في سبيل إنجائه، فهل نعد ضامنين لهذه الأموال؟ شوفوا المقيس، المقيس عليه قد أكفرت بينهما، ها؟ اضطررنا لإنجائه أن نصرف لأجله بعض الأموال، فهل نضمن؟ هذا ضمان، هذا إتلاف له لا إتلاف عليه. أقول أما ما أحرجنا به السيد الخوئي من هذا التمثيل فهذا أولا فرق بينه وبين محل الكلام، وين واحد بيغرق وتوقف إنجاؤه على بذل أمواله وبدون رضاه وأخذ الإجازة منه، ودي يموت شنو نأخذ إجازة منه، ها؟ خب هنالك يجب إنقاذه على كل حال، وقولنا نضمن بعد ذلك أمواله أو لا نضمنها محل كلامها، مو بهالبساطة اللي يتكلم بها السيد الخوي، مو بهالبساطة. ثانيا محل كلام غير هذا التنظير الذي ننظر به هنا، لا يغرق ولا توقف إنجاؤه ولا ولا، وهو قد يكون جنابه مو راضي بالصدقة، مو من أهل الصدقة أساسا. هذا الكلام مو صحيح. ثم قول السيد الخوي وقول الشيخ الأنصاري وآخرين مع إجلالنا لرأيهم أنه الإتلاف عليه لا الإتلاف له، أقول ليس ميزانا هذا. الآن إذا أي شخص ما يريد أن تحسن له تجي قسما عليه تحسن عليه من أمواله، ها؟ عنده ثوب أقطعه وأخيطه على قياسه، وما يريد خيطه، يريد يبيع الرجال، فيقال أنا أحسنت إليه بأن أخط له الثوب، أتلفته عملا بجزء من أجزاء الإتلاف بعد التخيط، بعد ما يصبح مثل ما كان قبل، أو أنني استضفته وبدون أن يعلم، بدون أن يعلم، ها جبت خروف من 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 قطيعه وأطعمته إياه، ها أتلفته له لا أتلفته عليه، فلا ضمان. غريب هذا الكلام يا إخوان، غريب، مع أن الشيخ الأنصاري قال به وسيد خويهم مشى عليه. مجرد أن الإنسان يتلف مالا يعود نفعه على صاحبه ليس ثقيلا في قاعدة من، طبعا إسا من أول تعال قل أن من أتلف مال الغير فهو لا ضمان، ما يشمل الإتلاف اللي يكون بأمر من الشارع على الرأس والعين، لكن تجي تقول أنه لأنه إتلاف لصالحه ولو لم يكن بإذنه ولو لم يكن بأمره ولو لم يكن برضاه بل لو كان بغير رضاه، ها؟ لأنه له لا ضمان، هذا غريب، واضح جدا يا إخوان أن هذا ليس ميزانا للضمان وعدم الضمان، بل بعض مصادقه واضح أن فيها ضمان، مثل مثال الخروف من القطيع. فهذا الكلام وإن صدر من هذين العظيمين وربما من غيرهما كلام غريب في محله. هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث ما أفاده السيد الخوي على الله مقامه وانفرد به من بين المحققين، قال لو قلنا بأنه يوجد ضمان، لو قلنا بأنه يوجد ضمان فإنه يلزم التسلسل. انتبهوا يا إخوان كيف يلزم التسلسل سيدنا؟ قال يا سبحان الله، مو فحصت عن المالك ويائست أو كنت يائس من البداية؟ مو واجب عليك الصدقة صار؟ مو تصدقت به؟ إذا تصدقت به وقلنا يوجد ضمان انتقل إلى ذمتك، المال اللي في ذمتك هم المجهول المالك لأنه هو ملك لمن؟ لمجهول المالك، والمشهور ما يفرقون بين الكل والشخص في مجهول المالك، فإذا ضامن فواجب عليك تتصدق بالمال الذي في ذمتك. على أي شيء معلق؟
على ظهور المال.
هسه رح يجي إن شاء الله، رح يجي إن شاء الله. غريب يا أخي، والله ما أدري من أين هالإشكالات تجي، والله ما أدري، مع أن واحد عظيم يعني السيد الخوئي يستشكل بها. فيقول السيد الخوئي فيلزم التسلسل، شلون؟ واضح صار التسلسل؟ ماله بين يديك أو في ذمتك ابتداء، فحصت عنه يئست عن الظفر به، شنو واجب عليك الآن تسوي؟ تصدق. بمعزل عن الإشكال المبنائي مالتنا أن الكل في الذمة مواجب التصدق به، خب جيد تصدقت به، إذا قلنا بالضمان صار في ذمتك الآن، صار في ذمتك. إذا صار في ذمتك اللي في ذمتك مالك منه يملكه ذاك الشخص المجهول، وانت يائس بعد ما رح تفحص عنه مرة ثانية، فواجب عليك فورا تتصدق به، واذا تصدقت به انت ضامن من جديد. اذا قلنا بالضمان كما نقول في الاول نقول في الاخير، ها، فالضمان على حاله، فيلزم التسلسل، تتصدق وتضمن، تتصدق وتضمن، ومسكين انت هالشارة ما عندك، ليش؟ لأن الشارع أوجب عليك الصدقة، هنا مو مثل اللقطة تقدر تتحفظ به وتقدر تتصدق، هنا فقط صدقة، فيلزم التسلسل. فهذا قرينة عقلية على تخصيص قاعدة من أتلف مال الغير فهو له ضامن. استفدتوا؟ وهذا الوجه الذي ذكره السيد الخوئي جوابه. أما على مبنانا فجوابه واضح. فنحن قلنا الكل في الذمم بالأساس لا تصدق به، التصدق بس بالشخص. فأول مرة تصدقت بالشخص انتقل إلى الذمم، انتهى بعد صدق ما موجود. على مبنانا واضح. أما على غير مبنانا فنقول بأنه من أتلف مال الغير فهو له ضامن. ضامن لمن؟ ضامن له. خب جيد، من أتلف مال الغير فهو له ضامن في المقام. الضمان متى يكون؟ من أول الإتلاف أو عندما يظهر المالك ويرفض الصدقة؟ يقينا في المقام لا ضمان إلا إذا، قد يكون من الأول ولكن لا ينكشف إلا إذا ظهر المالك ورفض الصدقة طالب بماله، فتنقطع، ينقطع التسلسل. أي تسلسل هذا؟ أي تسلسل سيدنا؟ نعم، لولا خصوصية المورد وقلنا الضمان من الأول ومطلقا في الشخص والكل على الرأس والعين يلزم تسلسل، لكن قلنا الضمان إنما يكون فيما لو ظهر المالك ورفض الصدقة مبتداء.
الضمان معلق إذا،
إيه؟ فالإتلاف بمعونة ظهور المالك ورفضه للصدقة، كلا الجزئين. سيد الخوئي التفت لجزء واحد وهو من أتلف مال غير، ولم يلتفت للجزء الثاني خصوصية المكان المورد. وعليه فأي تسلسل في المقام؟ لا يوجد أي تسلسل. من أتلف مال الغير فهو له ضامن بشرط أن يظهر ويرفض الصدقة. هذا يا إخوان هذا هو الجواب الصحيح على كلام السيد الخوئي، لكن الصحيح في المقام جواب لم أجد من تعرض له، لكن لا بد من القول به، أن من أتلف مال الغير حقيقة هنا لا يتأتى التمسك بها من أساسها، لأن المتلف حقيقة هنا هو من يده فوق يد المالك وهو الباري عز وجل. أنا كعبد من عبيد الله مطيع لله مجرد مجري للأمر الإلهي، أكثر من هذا ما فعلت. أنا مو أكثر من مجري للأمر الإلهي. الله أمرني تعيينا أن أتصدق بهذا المال، فأنا أتلفه بأمر من لا طريق ولا سبيل لي إلى عدم إطاعته بحسب الموازين الشرعية طبعا وحكم العقل. فالمتلف حقيقة من هو هنا؟ المتلف حقيقة هو الباري. صحيح أنا الذي تصديت إلى إعطائه للفقير، لكن الذي قبله هو الله عز وجل. بيد الله سقط عندما سقط في يد الفقير، وبأمر من الله أنا أعطيته للفقير. فهذا تصرف من هو المالك الحقيقي ويده فوق يد المالك. إما أساسا بأمر الله بالتصدق هو خرج عن ملكية مالك الحقيقي، وإما تقيدت سلطة المالك الحقيقي على ماله. وقول السيد الخوئي بأنه لا ملازمة بين الحكم التكليفي بالتصدق وبين عدم الضمان الوضعي غريب في محله. غريب، فإن التلازم في المقام في مثل المقام واضح، لأن أمر الشارعي بالتصرف بملك الإنسان من دون استشارته ومن دون إذنه ومن دون توكيله يعود في الحقيقة إلى تقييد تصرفه في أمواله، لأن هو قد لا يكون أصلا راضي بالتصرف، قد لا يكون راضي بالصدقة. في اللقطة مولانا لا يوجد شيء من هذا القبيل. في اللقطة من أول الأمر قال لك إما تتملك وتضمن، وإما تتصدق وتضمن.
ما أمر، ما قيد هناك، ما قيد بحيث ألزمك بالتصدق بحسابه هو، ومع ذلك تجعلك أن تتضمن.
لكن نحن نتكلم بما هو حكم شرعي إلهي.
صحيح.
ما هو حكم إلهي كونه أمرني بالتصدق أو خيرني؟
هي مو مشكلة.
على كل حال هو أمر إلهي.
ما كشيء.
طبقت أحد طرفي الحكم.
طبقت أمر الله، ولكن الله من أول قال لك هذا المال لا زال على ملك صاحبه. وأنت له ضامن.
إذن يمكن أن يكون هناك حكم أيضا من الله بأنه تصدق، يعني أتلف المال وأنت ضامن، يعني ممكن
محتمل. خب من باب أن الله ولي على الخلق يتصرف بهم كيف يشاء.
يمكن أيضا.
صحيح، ولاية الله ذاتية. يمكن يقول لي اقتل نفسك وأخليك بالنار.
يمكن أيضا أن يقول أن قال تصدق.
بس على كل حال لم يعودنا الله أنه يفعل مع خلقه بهذه الطريقة. الله سد الأبواب، ترك بابا واحدا وهو لو قال وضمن على الرأس والعين، لكن هذا خلاف الإطلاق، خلاف ظاهر الدليل. هناك في اللغة خيرك بين خيارات بعضها حلو وبعضها مر، أنت حر تختار، ولك الثواب، ولك الثواب إذا ضمنت هناك. فمقايسة بابنا بباب اللغة واضح الفرق بينهما أساسا. فإذا أنا أقول المتلف هنا ليس سوى أداة بيد الباري عز وجل، فالمتلف الحقيقي هو الآمر تعيينا بالصدقة وهو الباري عز وجل. فأنا عملا لست متلفا، عملا لست متلفا، المتلف الحقيقي هو الله والآمر. بعبارة أوضح، أنا بحكم عقلي ليس لي اختيار هنا أن لا أتلف، ليس لي إلا خيار واحد وهو الإتلاف. بمثابة الآلة صرت في يدي الباري عز وجل بحكم العقل. لا تقولوا، لا تقولوا يا إخوان في باب السادات والعبيد العقلائيين أيضا هكذا، في باب السادات والعبيد العقلائيين لا يحكم عقل العبد بلزوم إطاعة المولى في كل شيء إلا في معصية الباري، بينما طاعة الباري غير مقيدة بقيد. فأنا بمثابة الآلة، أنا في طول كوني عبدا مطيعا بمثابة الآلة للباري عز وجل، فهو المتلف، هو الأمر بالإتلاف. هذه الثالث الذي قد يستدل به هنا الدليل الخاص، الدليل الخاص رواية حفص الأعور يا إخوان، واللي هي نفسها بحسب الظاهر اللي صارت مرسلة السرائر. هذا الودعي، اللص الودعي تقدم اللي أودع عند إنسان، قال بمثابة اللقطة هو أولا سند كان فيه كلام ناقشها، دلالتهم كان فيها كلام، وقلنا ماكو مانع هناك أن تطبق قوانين اللقطة حقيقة هناك، ماكو مانع. على كل حال مورده خاص لا يمكن إجراؤه في كل مجهول مالك. واضح؟ بعدين قال ذاك بمنزلة اللقطة، بمنزلة اللقطة يعني أنت مخير بين حفظه لصاحبه أو إتلافه بالصدقة أو تملكه. الرابع مقايس بحثنا ببحث اللقطة، صار واضح بعد ما كنا داعي لاستئناف البحث حولها، صار واضح أن مقايسة مقايسة مع الفارق لا يمكن المصير إليها والقبول بها، هذا إذا كانت اليد يد أمانة. أما إذا كانت اليد يد عادية، إذا اليد عادية فهي مشمولة لقوله أو للقاعدة الشريعة على اليد ما أخذت حتى تؤدي، مشمولة على اليد ما أخذت حتى تؤدي، فأنت ضامن حتى تؤدي المال إلى صاحبه. هذه أشكلت على السيد الخوئي هنا، اليد الضمان من البداية، إما أخذت من يد لص فعلى قاعدة تعاقب الأيدي يدي الضمان ولو مظالم غاصب أنا، أو أنا ابتداء غصبت المال ثم فقدت المالك، فحينئذ أنا مصداق لقاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي، وأنا ما أديت وظهر المالك وراد التأدية بعد أن تصدقت به وفحصت وتبت ألف مرة تبت وفحصت عنه ويئست عن الظفر به وانتهيت إلى أمر الشارع بالصدقة، فعلى اليد ما أخذت حتى تؤدي. هنا ضاقت السبل للسيد الخوئي، شو يسوي؟ الجواب عليها هو أن هذا يلزم منه التسلسل، هو هذا التسلسل السابق،
إذا نقول على اليد ما أخذت حتى تؤدي تصدق أول مرة
رجع إلى الذمة،
رجع إلى الذمة، صار واجب الصدقة مرة ثانية، واجب مرة ثالثة، واجب مرة رابعة. الجواب أولا هذا الجواب مو صحيح سيدنا على مبنانا، لأن إحنا لا نقول بالصدقة في الكل في الذمة. ثانيا لا يلزم التسلسل، لأنه لا يلزم التصدق مرارا وتكرارا، لأن الصدقة لها وجوب التصدق مرة أو الضمان قل مرة ثانية متوقف على أن يظهر المالك ويرفض الصدقة الأولى. ما لم يظهر ويرفض الصدقة الأولى يصير شبهة مصداقية، قد يرضى وقد لا يرضى، شبهة مصداقية لقوله عليه السلام فتصدق، بناء على أنه يشمل الكل في الذمة. وعليه فلا يوجد مخير على اليد ما أخذت حتى تؤدي، فهو ضامن. ما يجاوب جواب ثاني السيد الخوي. بس يقول هذا التسلسل تقييد عقلي للقاعدة، على اليد ما تشمل مجهول المالك الذي أمر الشارع بالتصدق به. أقول نحن نقيد قوله عليه السلام على اليد ما أخذت حتى تؤدي بدعوى أننا أدينا، لأن التأدية إلى المالك تكون إما بالتصرف بأمره أو بالتصرف بولي بمقتضى ولي أمره. التأدية إليه تكون إما بالتصرف بمقتضى أمره هو، أو بمقتضى التصرف بمقتضى أمر ولي أمره. هو ما ظهر فحصنا عنه، يأسنا عن الظفر به، ويدنا يا الضمان لو تلفت العين في يدنا. الحمد لله ما تلفت في يدنا، الباري عز وجل هو الذي أمرنا بإتلافها في وجهة معينة. فهذا يعد أداء، أداء له أيضا، لأن الصدقة له يعود نفعها، لكن مو بأمره هو، بأمر ولي أمره الذي يده فوق يده، فهو في الحقيقة أداء له، أداء له، لكن مو بأمره هو، بأمر من هو فوق أمره. يعني شبهوا يا إخوان المالك ولو كان عاقل حكيم بالقياس إلى الباري عز وجل مثل الطفل بالقياس إلى أبيه، بل أكثر طبعا. هنا الباري عز وجل قال أدها إليه صدقة، ثواب يعني، فأديتها إليه صدقة بأعطائها للفقير.
في كل
هذا هذا فهذا أداء، هذا أداء مولانا، غاية الأمر أداء ببركة أمر الباري عز وجل، فلا يصدق، فقد صدقت الغاية هنا وقد أديت وانتهى الأمر. فإذا ظهر المالك وقال ليش سويت، قل له أنا مو سويت، ربك هو اللي سوى. هسه راح يجي إن شاء الله هالرواية، راح تجي إن شاء الله، سيأتي الآن الكلام. هي نفسها هي عدوانية شيخنا، الاستصحاب لما ماكو دليل اجتهادي يدل، هسه راح يجي، راح يجي الاستصحاب إن شاء الله. الشيخ الأنصاري عنده هيش كلام. هذه قاعدة على اليد. أما قاعدة الإتلاف فقد اتضح جوابها مما سبق، لأنه ما فرق بين اليد الأمانية واليد في من أتلف مال الغير فهو له ضامن. قلنا هنا اللي أتلف حقيقة هو من أمر بالإتلاف وهو الباري عز وجل، مضافا إلى أن القاعدة مو آية أو رواية، لا إطلاق لها. ثالثا يمكن التمسك لرفع الضمان برواية علي بن أبي حمزة البطائني والروايات الآمرة بالصدقة، فإن ظاهر غير واحدة من الروايات أنها تريد تخرج أن تخرجه من الحزازة التي كان هو فيها، فيقول مرة يقول له تريد أن تخرج قسمه بين إخوانه، ما يريد يقول له ضاقت نفسي به ذرعا، فيقول له أرحت نفسك تصدق، ظاهر هالروايات أن تمام ما عليه قد فعله بهذه الروايات عندما تصدق، وأنه لا يبقى عليه شيء. لو كان يوجد ضمان خصوصا من البداية
من فقط ثقل على ما هو
ها؟ لا يبقى. أي أحسنت، أي إراحة هذا، أي إراحة لي، انتقل من العين إلى ذمتي، بقية ذمتي مشغولة، بقية المشكلة هي المشكلة. بالعكس بالعين يمكن المشكلة أقل، العين أنا أموت تنتقل العين أمانة في يدي والراثي، بينما في الذمة قد تضيع القضية. المشكلة بعدها مشكلة، ما أراحه، كيف يكون قد أراحه إذا بقيت في ذمته؟ وعلى كل حال يجي الشيخ الأنصاري يقول هنا تشغل البراءة، لأن مشكوك أنه موجد لها القواعد، لكن في المقابل في اليد العدوانية يشغل استصحاب، استصحاب وهو حاكم على البراءة. نقول حاكم على البراءة، ولكن الأدلة الاجتهادية تمنع من الوصول إلى الاستصحاب. ظاهر أولا قلنا إذا صدق أنه هنا تصرف من ولي أمر صاحب المال في الحقيقة، وأنا مجرد أداة له بتطبيق فعلي على الموازينه، فحينئذ يكون التصرف في المال وإتلافه من يد صاحب المال، فكيف أكون ضامنا بعد هذا؟ هذا أولى، أولى بأن يطاع من نفس صاحب المال في حق المال، لأنه أولى به من نفسه، أليس كذلك؟ وأولى بماله منه، وهو الذي يتصرف في الحقيقة. أنا أداة له فقط، أنا ما كنت حقيقة، أنا ما كنت إلا أداة للبارع عز وجل. هذا واحد. ثانيا إذا قلنا ظاهر الروايات أنه أراحه، والراحة لا تتحقق إلا بارتفاع كل أنواع الضمان، فحينئذ لا تصل النوبة بعد للاستصحاب، لأنه أصل عمل والدليل الاجتهادي دل على ارتفاع الضمان.
أنه الروايات منصرفة إلى اليد الأمامية للأساس،
لا 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 مو منصرف، مو منصرف. الروايات واردة في كل مال مجهول المالك في يد إنسان،
لكنها منصرفة إلى الانصراف وعرفي شيء.
لا، من أين هذا الانصراف؟
ليست ناظرة إلى 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 الغاصب ثم تاب.
شيخنا لا يوجد لدينا أكثر من أنك ضامن للعين، مو هكذا؟ شو يعني ضامن للعين؟ يعني يجب عليك أن تؤديها إلى مالكها. أنا حاضر أؤديها، أنا تبت وحاضر الآن أن أؤديها إلى مالكها، بس المالك الحقيقي اللي هو الباري عز وجل قال تأديتك هذه المال تكون بالتصدق، لأن مالك الحقيقي ما موجود. انتهينا بعد، أديت وانتهى الأمر، شو مطلوب مني بعد؟
تارة نستصحب اليد العدوانية وتارة نستصحب نفس الضمان. أقول بأن اليد العدوانية ضامنة إذا أتلفت، صحيح؟
إيه؟
ضامن على كل حال.
أنا الآن شيخنا بتصرفي بعد أن أمرني الباري، يدي يد أمانة فعلاً ببركة أمر الباري، يعني أنا تصرفي عدواني كان عندما تصدقت على الفقير، أو تصرف أماني؟
لا نقول كذلك، نقول تصرفك بأمر المولى بالحكم الآن بهذه الأموال، لكن يدك يد تحولت إلى يد أمانة.
طبعاً تتحول، أقول لك ليش تتحول؟ لأن الباري أمرني أنا بالتصدق، ما أمرني بالإعطاء إلى شخص آخر. مورده يشمل المورد أو لا؟ سؤال يشمل هنا
ما يخالف،
يشمل مو ما يخالف،
لا يشمل
يقينا مجهول مالك،
يشمل المورد ولكن يبقى جيد. اليد العدوانية
عفوا شو معنى اليد العدوانية؟
يعني انه مغاصب ولا زال غاصبا،
يعني تسلطك عليه وتصرفك به عدواني. كيف مع امر الباري بهذا التصرف يكون التصرف عدواني؟ تصرف اماني هذا
شيخنا، لان المنط واحد، انك انت عدواني او امين، يقول لك المولى على كل حال
الباري من يقول لي المال في يدك تصدق به، تصرفي بالتصدق،
يقول في تصدق في البدايه، قال اول ابحث عن صاحبك،
ماشي بحثت سويت اللي سويت كل شيء، مو لانك غاصب، لا. لا 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 لا، وجوب الفحص مو من جهه الغاصب يا شيخنا، لانه يجب حتى في اليد الامانيه الفحص، وجوب الفحص اثر مشترك بين من يده امانه. إذا وجوب الفحص لأن المالك مفقود، لأن المالك مجهول،
صحيح؟
جيد، انتهينا، خلصنا فحص بعد اليد، إلى هنا بعد اليد، إذا عدوانية من الأساس بعد عدوانية، إذا أمانية من الأساس بعد أمانية. الآن قال لي المال في يدك تصدق به، هذا التصرف تصرف بأمر من الباري أو لا؟
نعم،
إذا تصرف بأمر من الباري فالتصرف غير عدواني،
التصرف
جيد؟
التصرف
جيد. ما الذي أتلف المال؟
الذي أتلف المال هو الحكم المولى.
الباري أتلف المال، أنا أدعت له فقط. إذا من أتلف مال الغير فهو له ضامن في المورد، ما تشملني. جيد؟ جيد. على اليد ما أخذت حتى تؤدي، أنا هنا أديت، لكن ما أديت إلى المالك، أديت إلى وبعد التأدية لا يبقى شيء، ينتظر. مو أديت؟ إذا أديت له أنا أديت لك بأمر وليك، إذا إجى المالك وقال لي، فحينئذ استصحاب ما يبقى له مجال. عفوا، ليش أقول لك؟ لأن الاستصحاب يريد أن يثبت بقاء الضمان، ولا يبقى ضمان مع التأدية، سالبا من انتفاء الموضوع يا شيخنا. لا يبقى ضمان مع التأدية. هذا نظير قولك، هذا نظير قولك. إيه، العدوانية السابقة ما تنتفي، لكن انتهت بانتهاء موضوعها، لأن العدوانية ما دامت يدك على العين عدوانية. طبعا إسا لو أديت إلك وأنا غاصب منك، انتهت العدوانية السابقة؟ ما انتهت. لا، أنا ما قلت تتحول إلى أمانة، لكن قلت تستصحب لأي شيء. الاستصحاب مو لأجل الأثر الشرعي، إذا ماكو أثر شرعي مو باطل.
والأثر الشرعي هو التأدية.
شنو هو الأثر الشرعي؟
التأدية إلى
صحيح. وحصلت التأدية وانتهت. تقول لي ما أديت إلي، أقول أديت لمن يده فوق يدك، وهو الباري عز وجل بأمره. فالتأدية حصلت، انتهى بعد، انقطع الاستصحاب، فلا مجال للاستصحاب في المقام. انتهى بنا الكلام إلى هنا، وبقيت عندنا فروع لا بد من التعرض لها حتى ننهي بحث مجهول المالك. غدا ننهيها إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بناء هالفروع اليوم ننهيها، لكن ما انتهت.